الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض، بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله تعالى أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه.
فلا يتركون يؤون،
أحسن الله عليكم، فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك النكال لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فيسقط عنه أي فيسقط
فيسقط
أحسن الله إليكم أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ومن حق الآدمي أيضا، إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة.
تمنع.
نعم.
تمنع.
السلام عليكم. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة وتعرف بآية الحرابة لاشتمالها على حكم المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والعقوبة الشديدة التي جاءت في هذه الآية في شان هؤلاء. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في العرنيين الذين أتوا المدينة ثم أصابهم فيها المرض وضعفت وأبدانهم وهزلت، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا عند إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحت أبدانهم وقويت أجسامهم. فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وأخذوا الإبل وفروا بها، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في من الصحابة من أدركهم وجاء بهم وعاقبهم بالعقوبة المعروفة، سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة صلى الله عليه وسلم يستغيثون ولا يغاثون حتى هلكوا عقوبة لهم. فيقال إن الآية نزلت في هؤلاء. وأيا كان، القاعدة معروفة وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فهذه عقوبة المحاربين. والمشهور عند أهل العلم أن الآية في قطاع الطريق، المقصود بقطاع الطريق من يتحزبون ويتجمعون على الشر والعدوان، العدوان على الناس في أموالهم ودمائهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهؤلاء الذين يتحزبون ويتجمعون ويعملون بتجمعهم على الفساد في الأرض، فمثلا يكونون في طريق الناس طريق أسفارهم، فإذا مر المسافر هجموا عليه وانتهبوا ماله، وربما مع انتهاب المال قتلوه وروعوه ومن معه، أو أيضا بالهجوم على المنازل الدخول على أهلها وترويع الآمنين فيها وقتل من يتمكنون من قتله وانتهاب ما يتمكنون من انتهابه من المال. هؤلاء يقال لهم قطاع الطريق ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها تفصيل العقوبة، العقوبة لهؤلاء والخزي الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. وقوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله أي يبارزون بالعداوة، يبارزون بالعداوة ويعتدون على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحاربة هي المضادة والمخالفة، المحاربة هي المضادة والمخالفة، والترك لأحكام الشرع استكبارا وعنادا، والتمرد عليها وإعمال العدوان على أهل الإيمان، العدوان عليهم في أموالهم والعدوان عليهم أيضا في أنفسهم وأعراضهم. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا أي يفسدون في الأرض بالقتل، قتل الدماء المعصومة وانتهاب الأموال المحترمة المحرمة انتهابها، ويسعون في الأرض فسادا. ولعلكم تذكرون أول ذكر للأرض في القرآن الكريم كان في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. فأول ذكر الأرض فيها النهي عن الإفساد في الأرض، وآخر ذكر للأرض في القرآن هو في أنها تشهد على أهلها بما فعلوا عليها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، تشهد الأرض على هؤلاء بجرائمهم وأفعالهم يوم القيامة. وهذا من الخزي الذي جاءت الإشارة إليه في هذه الآية في قول: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: ويسعون في الأرض فسادا. الفساد في الأرض نوعه المعني هنا هو من يتحزبون ويتجمعون على ماذا؟ على الفساد في الأرض قطعا للطريق، طريق سبل الناس الآمنة، أو حتى الهجوم على منازلهم، فيتحزبون ويتجمعون على السطو والعدوان وقتل الآمنين وانتهاب الأموال، ويسعون في الأرض فسادا. قال: أن يقتلوا. أن وما دخلت عليه هي خبر لجزاء، إنما جزاء الذين، الخبر في قوله أن يقتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هنا في الآية هل هي للتنويع أو للتخيير؟ هل هي للتنويع أو للتخيير؟ يعني تخيير الحاكم في العقوبة بحسب الجرم، هل هي للتخيير أو للتنويع؟ قولان لأهل العلم كما سيأتي في التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. أن يقتلوا أو يصلبوا، يصلبوا أي مع القتل. وهل التصليب هذا قبل القتل أو بعده؟ أيضا قولان لأهل العلم. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا الخلاف. قال: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى. أو ينفوا من الأرض، والنفي من الأرض هو الطرد، والإبعاد منها، وأي أرض التي يكون منها الطرد أو ينفوا من الأرض، الأرض التي أفسدوا فيها، الأرض التي حصل منهم الإفساد فيها، أن ينفوا من الأرض. ومن المعاني أيضا التي ذكرها بعض أهل العلم في نوع النفي، ولا سيما إذا كان ما يتحقق دفع الشر من هؤلاء إلا به، الذي هو الحبس. الحبس هذا داخل في معنى النفي من الأرض، أنه يحبس في جهة حتى يكف شره ويبعد عن الناس أذاه. قال: أو ينفوا من الأرض، ذلك أي ما ذكر من عقوبة لهؤلاء، لهم خزي في الدنيا، أي ذل وهوان في هذه الحياة الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم عند الله يوم القيامة العذاب الشديد، أي إن لم يتوبوا، لأن من تاب تاب الله عليه أيا كان ذنبه وأيا كان جرمه. ولهذا قال جل وعلا: إلا الذين تابوا. وإلا هذا مستثنى مما سبق، أي في ما ذكر من عقوبة في الآية التي قبلها، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا يعني، لكن من أتى منهم تائبا نادما قبل القدرة عليه، قبل التمكن منه والقبض عليه، فمن جاء بنفسه وسلم نفسه وقال إني فعلت وفعلت أنا تائب إلى الله عز وجل، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ومن توبة هؤلاء إلقاء السلاح، أنهم هم يحملون السلاح ويشترونه، فيلقي السلاح ويسلم نفسه تائبا. وهذا العقل إذا كان ابتلي بشيء من هذا الشر أو دفعه إلى هذا الشر قرناء سوء خلطاء فساد، فالعقل أن يتدارك نفسه بالتوبة قبل أن يحل به الخزي الدنيوي والعقوبة الأخروية. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من أتى منهم تائبا ونادما فإنه يسقط عنه ما كان لله، فإنه يسقط عنه ما كان لله. ولهذا قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. غفور رحيم أي يغفر لهم، غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين فيه أن الله يغفر لهم ويدخلهم في رحمته ويتوب عليهم، والله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فاعلموا أن الله غفور رحيم. والآية فيها عظيم هذا الجرم وقبح هذا الذنب الذي هو قطع الطريق وترويع الآمنين والسطو على الناس والعدوان على الأرواح والأموال، وأن هذا من أشنع الأعمال وأفظع الإجرام، ويكفي فيه قبحا أن الله سبحانه وتعالى وصف فاعله بالمحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه من المفسدين في الأرض، وأحل به هذه العقوبة وهذا النكال، وأحل به الخزي والهوان والذل في الدنيا، وله في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى العقوبة الشديدة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الشيخ رحمه الله: المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبيل. وإخافة السبيل يعني أن الناس في سبلهم وطرقهم. قال: والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق. مقصود بقطاع الطريق من يتحزبون، يتجمعون على قطع الطريق ويتعاونون على هذا الشر. قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي وكذلك في الطرق، فيغصبون أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، ويختل بسببهم أمن الناس. وإذا أراد المسافر أن يسافر ما يتمكن، لأنه يخشى على نفسه، وإذا كان مع أهله وولده يخشى على ولده، وكان معه مال يخاف على ماله، فلا يتمكن من السفر إلى بلد بسبب هؤلاء. وإذا عرفوا في طريق صار من يسافر في هذا الطريق قلة، أو يسافرون ومعهم ماذا؟ من يكون معهم ليحميهم ويكفون به شر هؤلاء القطاع للطريق. فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك يعني السبل، طرق الناس تنقطع، ما يصبح الناس يسيرون فيها للخوف اختلال الأمن بسبب قطاع الطريق. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور، أي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال الشيخ: واختلف المفسرون هل ذلك على التخير، يعني الحاكم يختار من هذه المذكورات بحسب نوع الجرم، وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، هل هو على التخير يعني يختار الحاكم هؤلاء مثلا يقتلوا فقط، وهؤلاء يقتلوا ويصلبوا، وهؤلاء فقط ينفوا من الأرض؟ قالوا: هذا ظاهر اللفظ، هذا ظاهر اللفظ، يعني أنها للتخير، يتخير ما يناسب الجرم، تخير حكما من هذه الأحكام ما يناسب الجرم، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها، لها قسط يقابلها، كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله سبحانه وتعالى. وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم. ويكون المعنى هنا أن الآية للترتيب بحسب الأحوال، الترتيب بحسب الأحوال. قال: كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم، حتى يشتهروا ويختزوا، يعني يكون لهم الخزي، يكون ذلك لهم خزي، ويختزوا ويرتدع غيرهم، يكون عبرة للآخرين. وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال: اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك أي الحكم والنكال لهم خزي في الدنيا، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، وأنه موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات. يقول إذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض. وهذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، من يقرأ التاريخ يفهم، من يقرأ التاريخ يفهم ويدرك النعمة. يعني من يقرأ التاريخ فيما يتعلق بطريق الحجاج والمعتمرين، دعك من غيرهم، طريق الحجاج والمعتمرين في سيرهم إلى بيت الله وقصدهم حرم الله عز وجل، أتى على الناس زمان مضى الخارج من بيته لحج أو عمرة مفقود، والراجع بعد حج وعمرة مولود من اختلال الأمن في طرق الناس، حتى في مناطق قريبة من الحرمين كان هناك من يقطع الطريق على الحاج والمعتمر، حتى من الله سبحانه وتعالى بهذه الدولة حرسها الله وزادها توفيقا ووفق ولاتها لكل خير. هذا الأمن الذي يشاهد الآن وتأمين السبل مثل ما قال الشيخ من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به تأمين السبل. وفضل الله سبحانه وتعالى علينا معاشر المسلمين ومعاشر الحجاج والزوار والمعتمرين، ما النعمة علينا بهذه الدولة والرعاية العظيمة التي يسرها الله وأكرم الله بها هذه الدولة، وتأمين السبل، سبل الحجاج والمعتمرين، وأيضا رعاية أمنهم. تبذل جهود لا يعلمها إلا الله في رعاية أمن الحجيج وأمن المعتمرين وتيسير السبل والطرق لهم. فمثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، هذه من أعظم الحسنات، من أعظم الحسنات وأجل الطاعات. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، وندعو لهم أن الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وأن يزيدهم صلاحا وأن يزيدهم بركة وأن يزيدهم رعاية وخدمة. وقد تتابع ولاة أمرنا على محبة أن يسمى الملك بخادم الحرمين، كل تحقيق لهذه المصالح والمقاصد الشرعية العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا ومعونة وتسديدا، وأن يحفظ على المسلمين أينما كانوا أمنهم، وأن يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار بمنه وكرمه. قال وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فيه أنه إذا تاب بعد القدرة عليه لا تقبل توبته إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من هؤلاء المحاربين. فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنهم ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ومن حق الآدميين أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. قال: أما إذا كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ الأموال. الآن لو مثلا مثل ما قال الشيخ لا يسقط عنه من القتل وأخذ الأموال، إذا كان هذا بعد القدرة عليه، لو قدر أن ولي المقتول قال عفوت عنه ما يقبل، يعاقب بهذه العقوبة، لكن تاب من قبل أن يقدر عليه، حق ولي أولياء المقتول باق، فإن عفوا فالأمر مثل ما تقدم معنا في القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء. قال: ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. قال: لا تسقط عنه شيئا، حتى لو قال أولياء المقتول مثلا عفونا عنه، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة التي من أشنع الجرائم، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليها من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله تعالى أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه.
فلا يتركون يؤون.
أحسن الله عليكم. فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك النكال لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنه، أي فيسقط أحسن الله إليكم، أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه، أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة،
تمنع.
نعم
تمنع،
أحسن الله إليكم. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة وتعرف بآية الحرابة لاشتمالها على حكم المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والعقوبة الشديدة التي جاءت في هذه الآية في شان هؤلاء. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في العرنيين الذين أتوا المدينة ثم أصابهم فيها المرض وضعفت وأبدانهم وهزلت، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا عند إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحت أبدانهم وقويت أجسامهم. فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وأخذوا الإبل وفروا بها، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في من الصحابة من أدركهم وجاء بهم وعاقبهم بالعقوبة المعروفة، سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم في الحرة صلى الله عليه وسلم يستغيثون ولا يغاثون حتى هلكوا عقوبة لهم. فيقال إن الآية نزلت في هؤلاء. وأيا كان، القاعدة معروفة وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فهذه عقوبة المحاربين. والمشهور عند أهل العلم أن الآية في قطاع الطريق، المقصود بقطاع الطريق من يتحزبون ويتجمعون على الشر والعدوان، العدوان على الناس في أموالهم ودمائهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهؤلاء الذين يتحزبون ويتجمعون ويعملون بتجمعهم على الفساد في الأرض، فمثلا يكونون في طريق الناس، طريق أسفارهم، فإذا مر المسافر هجموا عليه وانتهبوا ماله، وربما مع انتهاب المال قتلوه وروعوه ومن معه، أو أيضا بالهجوم على المنازل، الدخول على أهلها وترويع الآمنين فيها، وقتل من يتمكنون من قتله، وانتهاب ما يتمكنون من انتهابه من المال. هؤلاء يقال لهم قطاع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها تفصيل العقوبة، العقوبة لهؤلاء والخزي الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. وقوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله أي يبارزون بالعداوة، يبارزون بالعداوة ويعتدون على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحاربة هي المضادة والمخالفة، المحاربة هي المضادة والمخالفة، والترك لأحكام الشرع استكبارا وعنادا، والتمرد عليها، وإعمال العدوان على أهل الإيمان، العدوان عليهم في أموالهم، والعدوان عليهم أيضا في أنفسهم وأعراضهم. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا أي يفسدون في الأرض بالقتل، قتل الدماء المعصومة، وانتهاب الأموال المحترمة المحرمة انتهابها، ويسعون في الأرض فسادا. ولعلكم تذكرون أول ذكر للأرض في القرآن الكريم كان في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. فأول ذكر الأرض فيها النهي عن الإفساد في الأرض، وآخر ذكر للأرض في القرآن هو في أنها تشهد على أهلها بما فعلوا عليها إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، تشهد الأرض على هؤلاء بجرائمهم وأفعالهم يوم القيامة. وهذا من الخزي الذي جاءت الإشارة إليه في هذه الآية في قول: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: ويسعون في الأرض فسادا. الفساد في الأرض نوعه، المعني هنا هو من يتحزبون ويتجمعون على ماذا؟ على الفساد في الأرض، قطعا للطريق، طريق سبل الناس الآمنة، أو حتى الهجوم على منازلهم، فيتحزبون ويتجمعون على السطو والعدوان وقتل الآمنين وانتهاب الأموال، ويسعون في الأرض فسادا. قال: أن يقتلوا. أن وما دخلت عليه هي خبر لجزاء، إنما جزاء الذين، الخبر في قوله أن يقتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هنا في الآية هل هي للتنويع أو للتخيير؟ هل هي للتنويع أو للتخير، يعني تخير الحاكم في العقوبة بحسب الجرم، هل هي للتخير أو للتنويع؟ قولان لأهل العلم كما سيأتي في التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن يقتلوا أو يصلبوا. يصلبوا أي مع القتل، وهل التصليب هذا قبل القتل أو بعده؟ أيضا قولان لأهل العلم. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا الخلاف. قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. والنفي من الأرض هو الطرد والإبعاد منها، وأي أرض التي يكون منها الطرد أو ينفوا من الأرض؟ الأرض التي أفسدوا فيها، الأرض التي حصل منهم الإفساد فيها، أن ينفوا من الأرض. ومن المعاني أيضا التي ذكرها بعض أهل العلم في نوع النفي، ولا سيما إذا كان ما يتحقق دفع الشر من هؤلاء إلا به، الذي هو الحبس. الحبس هذا داخل في معنى النفي من الأرض، لأنه يحبس في جهة حتى يكف شره ويبعد عن الناس أذاه. قال أو ينفوا من الأرض، ذلك أي ما ذكر من عقوبة لهؤلاء، لهم خزي في الدنيا، أي ذل وهوان في هذه الحياة الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم عند الله يوم القيامة العذاب الشديد، أي إن لم يتوبوا، لأن من تاب تاب الله عليه أيا كان ذنبه وأيا كان جرمه. ولهذا قال جل وعلا إلا الذين تابوا، وإلا هذا مستثنى مما سبق، أي في ما ذكر من عقوبة في الآية التي قبلها، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا يعني، لكن من أتى منهم تائبا نادما قبل القدرة عليه، قبل التمكن منه والقبض عليه، فمن جاء بنفسه وسلم نفسه وقال إني فعلت وفعلت أنا تائب إلى الله عز وجل، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ومن توبة هؤلاء إلقاء السلاح، أنهم هم يحملون السلاح ويشترونه، فيلقي السلاح ويسلم نفسه تائبا. لا، وهذا العقل إذا كان ابتلي بشيء من هذا الشر أو دفعه إلى هذا الشر قرناء سوء خلطاء فساد، فالعقل أن يتدارك نفسه بالتوبة قبل أن يحل به الخزي الدنيوي والعقوبة الأخروية. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من أتى منهم تائبا ونادما فإنه يسقط عنه ما كان لله، فإنه يسقط عنه ما كان لله. ولهذا قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. غفور رحيم أي يغفر لهم، غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين فيه أن الله يغفر لهم ويدخلهم في رحمته ويتوب عليهم، والله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فاعلموا أن الله غفور رحيم، والآية فيها عظيم هذا الجرم وقبح هذا الدم الذي هو قطع الطريق وترويع الآمنين والسطو على الناس والعدوان على الأرواح والأموال، وأن هذا من أشنع الأعمال وأفظع الإجرام. ويكفي فيه قبحا أن الله سبحانه وتعالى وصف فاعله بالمحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه من المفسدين في الأرض، وأحل به هذه العقوبة وهذا النكال، وأحل به الخزي والهوان والذل في الدنيا، وله في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى العقوبة الشديدة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الشيخ رحمه الله: المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبيل. وإخافة السبيل يعني أن الناس في سبلهم وطرقهم. قال: والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق. مقصود بقطاع الطريق من يتحزبون، يتجمعون على قطع الطريق ويتعاونون على هذا الشر. قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي وكذلك في الطرق، فيغصبون أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، ويختل بسببهم أمن الناس. وإذا أراد المسافر أن يسافر ما يتمكن، لأنه يخشى على نفسه، وإذا كان مع أهله وولده يخشى على ولده، وكان معه مال يخاف على ماله، فلا يتمكن من السفر إلى بلد بسبب هؤلاء. وإذا عرفوا في طريق صار من يسافر في هذا الطريق قلة، أو يسافرون ومعهم ماذا؟ من يكون معهم ليحميهم ويكفون به شر هؤلاء القطاع للطريق. فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك يعني السبل، طرق الناس تنقطع، ما يصبح الناس يسيرون فيها للخوف اختلال الأمن بسبب قطاع الطريق. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور، أي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال الشيخ: واختلف المفسرون هل ذلك على التخير، يعني الحاكم يختار من هذه المذكورات بحسب نوع الجرم، وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، هل هو على التخير يعني يختار الحاكم هؤلاء مثلا يقتلوا فقط، وهؤلاء يقتلوا ويصلبوا، وهؤلاء فقط ينفوا من الأرض؟ قال: وهذا ظاهر اللفظ، هذا ظاهر اللفظ، يعني أنها للتخير، يتخير ما يناسب الجرم، تخير حكما من هذه الأحكام ما يناسب الجرم، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها، لها قسط يقابلها، كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله سبحانه وتعالى. وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم، ويكون المعنى هنا أن الآية للترتيب بحسب الأحوال، الترتيب بحسب الأحوال. قال كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا، يعني يكون لهم الخزي، يكون ذلك لهم خزي، ويختزوا ويرتدع غيرهم، يكون عبرة للآخرين. وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك أي الحكم والنكال لهم خزي في الدنيا، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، وأنه موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات. يقول إذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض. وهذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، من يقرأ التاريخ يفهم، من يقرأ التاريخ يفهم ويدرك النعمة. يعني من يقرأ التاريخ فيما يتعلق بطريق الحجاج والمعتمرين، دعك من غيرهم، طريق الحجاج والمعتمرين في سيرهم إلى بيت الله وقصدهم حرم الله عز وجل، أتى على الناس زمان مضى الخارج من بيته لحج أو عمرة مفقود، والراجع بعد حج وعمرة مولود من اختلال الأمن في طرق الناس، حتى في مناطق قريبة من الحرمين كان هناك من يقطع الطريق على الحاج والمعتمر، حتى من الله سبحانه وتعالى بهذه الدولة، حرسها الله وزادها توفيقا ووفق ولاتها لكل خير. هذا الأمن الذي يشاهد الآن وتأمين السبل مثل ما قال الشيخ من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به تأمين السبل. وفضل الله سبحانه وتعالى علينا معاشر المسلمين ومعاشر الحجاج والزوار والمعتمرين، ما النعمة علينا بهذه الدولة والرعاية العظيمة التي يسرها الله وأكرم الله بها هذه الدولة، وتأمين السبل، سبل الحجاج والمعتمرين، وأيضا رعاية أمنهم، تبذل جهود لا يعلمها إلا الله في رعاية أمن الحجيج وأمن المعتمرين وتيسير السبل والطرق لهم. فمثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، هذه من أعظم الحسنات، من أعظم الحسنات وأجل الطاعات. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، وندعو لهم أن الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا، وأن يزيدهم صلاحا، وأن يزيدهم بركة، وأن يزيدهم رعاية وخدمة. وقد تتابع ولاة أمرنا على محبة أن يسمى الملك بخادم الحرمين، كل تحقيق لهذه المصالح والمقاصد الشرعية العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا ومعونة وتسديدا، وأن يحفظ على المسلمين أينما كانوا أمنهم، وأن يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار بمنه وكرمه. قال: وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فيه أنه إذا تاب بعد القدرة عليه لا تقبل توبته. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من هؤلاء المحاربين. فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنهم ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ومن حق الآدميين أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. قال: أما إذا كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ الأموال. الآن لو مثلا مثل ما قال الشيخ: لا يسقط عنه من القتل وأخذ الأموال، إذا كان هذا بعد القدرة عليه، لو قدر أن ولي المقتول قال عفوت عنه، ما يقبل، يعاقب بهذه العقوبة. لكن تاب من قبل أن يقدر عليه، حق ولي أولياء المقتول باق، فإن عفوا فالأمر مثل ما تقدم معنا في القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء. قال: ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. قال: لا تسقط عنه شيئا، حتى لو قال أولياء المقتول مثلا عفونا عنه، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة التي من أشنع الجرائم، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليها من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.